بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة بشفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار.
الحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله فيه بيان ما يكون من الشفاعة في ذلك اليوم العظيم. وقد تقدم لنا إحدى الشفاعات على اليوم، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته للناس جميعا في أن يقضى بينهم ويأتي الله جل وعلا لفصل القضاء. من الشفاعات التي تكون يوم القيامة ما ذكره رحمه الله في قوله: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر. الشفاعة في اللغة هي من الشفع، وهو جعل الفرد زوجا، هذا معناها في اللغة. ولذلك تسمى الركعتين شفعا لكونها زوج، فالشفع هو جعل الفرد زوجا، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث المعنى على اصطلاحي، فالشفاعة هي التوسط في جلب الخير أو دفع الضر، فتكون الشفاعة دائرة على أمرين: جلب المنفعة ودفع البلاء. فالشفاعة التوسط لجلب المنفعة ودفع البلاء. وشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة من يشفع يوم القيامة هي توسط لدى الله جل وعلا في أن يجلب الخير للمشفوع ويدفع عنه البلاء والشر. وهذه الشفاعة التي تكون يوم القيامة أنواع ودرجات، منها ما هو لله للمؤمنين جميعا وإن كانوا يتفاوتون في مصيرهم منها، ومنها ما يكون للأنبياء، ومنها ما يكون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون غيره. فالشفاعة من حيث انفراد النبي صلى الله عليه وسلم بها تنقسم الى قسمين: شفاعة خاصة به لا يشركه فيها غيره، والنوع الثاني شفاعة له ولغيره، يعني شفاعة تكون منه وتكون من غيره. الشفاعة التي اختص بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون غيره شفاعته في فصل القضاء، الشفاعة العظمى التي يشفع الله التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا في فصل القضاء وإراحة الناس من الموقف. وقد جاء خبر هذا في الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسنن، وهو أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل الإسلام. النوع الثاني من الشفاعة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في دخول الجنة، فإنه يشفع صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة لأهلها، أي يشفع لها الجنة في دخولهم الجنة. وذلك كما في حديث أنس: أنا أول شفيع في الجنة، والحديث في صحيح الإمام مسلم. وقد جاء في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن الناس يأتون إلى آدم، أن أهل الإيمان يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة في دخول الجنة، فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى، وعيسى يحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كي تكون الشفاعة التي تكون في أرض المحشر في فصل القضاء. على أن بعض العلماء يقول هذه هي تلك، لأنه بعد ذكر هذه الشفاعة جاء ذكر الصراط وما يكون من أحوال الناس في مرورهم عليه. لكن مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع في دخول الجنة، ويظن ذلك ما في صحيح الإمام مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفيع لأهل الجنة في دخول الجنة. هذا ثاني ما اختص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشفاعات. ثالث ما اختص به من الشفاعات شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب، وذلك كما في الصحيحين من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك، ما أغنيت عنه أو ما نفعته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والضحضاح هو الماء الرقيق على وجه الأرض الذي لا عمق له، والأصل في الضحضاح هو ما لا قعر له. وقد جاء بيان ذلك أنه في ضحضاح من النار إلى الكعبين، فهو أهون أهل النار عذابا ممن يخلد فيها. وهذا التخفيف لا يفيده من حيث الواقع، فإنه عليه نعلان من النار، فإنه عليه نعلان من النار يغلنهما دماغه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب وتهويله. فهذا النوع من الشفاعة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذه الأنواع الثلاثة هي مما اختص به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك نوع من الشفاعة خاصة بالأنبياء، يعني لا يشركهم فيه غيره غيرهم، وهو خاص بالرسل وشفاعتهم عندما يجوزون الصراط. فإنه عندما يجوز الصراط، عندما يجوز الناس الصراط، لا يتكلم أحد إلا الرسل ودعواهم اللهم سلم سلم كما في الصحيحين. وفي رواية الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم وعند ذلك حلت الشفاعة. وهذا النوع من الشفاعة هو شفاعة أهل الإيمان، ولكنها شفاعة خاصة بالرسل. وما جاء في جامع الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعار المؤمنين على الصراط يوم القيامة اللهم سلم سلم، فهذا لا يعارض ما جاء من أنه لا يتسلم أحد على الصراط إلا أهل الإيمان إلا الرسل، فإن الرسل يصدق عليهم وصف الإيمان، بل هم أعلى المؤمنين إيمانا. فيقول شعار المؤمنين الذين يتكلمون لهم من؟ وهم الرسل بلا غير، فإنه لا يتكلم أحد من الناس على الصراط إلا الرسل ودعواهم اللهم سلم سلم، لعظم الأمر وشدة الكرب. فهم يدعون لأنفسهم بالسلامة ويدعون لأممهم ومن آمن بهم بالسلامة. هذه شفاعات الثلاثة الأول منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والرابعة له لسائر الرسل، ويبقى شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم ويشركه معه غيره من الرسل والأنبياء وسائر أهل التقى من الصديقين والشهداء والصالحين. وذلك في شفاعته في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها فيشفع في ألا يدخلوها، وكذلك شفاعته وشفاعة أهل الإيمان في قوم استحقوا النار أن يخرجوا منها. وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم وشفاعة أهل الإيمان في رفع درجات أهل الجنة. هذه الأنواع الثلاثة من الشفاعات تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون لغيره من المؤمنين، لكن نصيبه صلى الله عليه وسلم وما يكون له من هذه الشفاعة هل هو مثل غيرها أو أعلى؟ الجواب نصيبه منها أعلى من نصيب غيره، فحظه من هذه الشفاعة أعلى من سائر الخلق. وهذه الشفاعات كلها جاءت بها النصوص وأجمعت عليها وأجمع عليها سلف الأمة وعلماؤها وسأوى أثبتها السنة والجماعة، وخالف فيها ثلاث طوائف: المعتزلة والخوارج. فهؤلاء لا يثبتون الشفاعة، لا يثبتون الشفاعة صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، لأن من دخل النار عندهم فإنه لا يخرج منها أبدا. ووافقهم في إنكار الشفاعة المرجئة الغلاة، فإنه لا يدخل عندهم النار مؤمن ولو ارتكب ما ارتكب من الموبقات والسيئات والأعمال القبيحة. فهؤلاء وافقوا الخوارج في نفي الشفاعة فقليلا شفاعة. وما جاء من نصوص الشفاعة جعلوها في رفع الدرجات، وهذا تشبيه لما دلت عليه النصوص من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل النار الذين استحقوها أو الذين دخلوها ليخرجوا منها. يقول مالك رحمه الله: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، أي أهل الذنوب الكبيرة الموجبة لدخول النار. والكبائر هي كل ما جاء، الكبائر جمع كبيرة، وهي كل ما جاء النصوص بلعن صاحبه أو التبري منه أو ذكر عقوبة له في الدنيا أو في الآخرة. هذا أقرب ما يقال في بيان ضابط وحد الكبيرة. فالكبيرة هي كل ما تهدد الله عز وجل عليه بعقوبة أو توعد عليه بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة، أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم في حق صاحبه لعنا أو براءة. فهؤلاء يستحقون النار لما إن لم يتوبوا وكانت سيئاتهم راجحة على حسناتهم، يستحقون النار أو استوت حسناتهم وسيئاتهم، كأنهم يستحقون النار. فإذا دخلوها ويفحصوا ويخلوا من هذه الأعذار والسيئات قد يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يشفع فيهم من يشفع من أهل الإيمان. فأدلة أو حديث الشفاعة أكثر من أن تحصى. يقول رحمه الله: فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما. يخرجون بعدما احترقوا وعذبوا وعوقبوا وصاروا إلى هذه الحال فحما وحمما من جراء احتراق بالنار والاستلاء بها، نسأل الله السلامة والعافية. فيلقون في نهر الحياة في أسواه أبواب الجنة، فينبتون فيها كما ينبت الحليب في جربتي السيل، مجرى السيل، فينتعشون وفيهم ويكون من أهل الجنة. فيدخل الجنة بشفاعته. ثم قال رحمه الله: ويسائر الأنبياء والنبيين والملائكة شفاعته. وإنما قدم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مع أن غيره يشركه في هذا النوع من الشفاعة لكونه صلى الله عليه وسلم أعظم الناس، لكون الناس شفاعة، فشفاعته فوق كل شفاعة. وإلا فإن الملائكة وإلا فإن الأنبياء يشفعون والمؤمنين يشفعون والملائكة تشفع. ثم قال رحمه الله: قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا في البيان أن أهل الإيمان والملائكة يشفعون. فقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، هذا في خبره عن من؟ على الملائكة. لا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي إلا لمن رضي الله جل وعلا عنه. وهذا في البيان شرط الشفاعة، وأنه لا يشفع إلا لمن رضي الله عنه. فمن لم يرضى الله عنه لا تنفع فيه الشفاعة. لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم أي هؤلاء الشافعون وهم الملائكة من خشيته مشفقون. وهذا يبين لنا أن شفاعة الشافعين لا تكون عن استحقاق للشفاعة، إنما هي فضل الله عز وجل على الشافع وعلى المشفوع. ولذلك الشفاعة حقيقتها إكرام الله عز وجل للشافع في أن يخلص المشفوع فهي كرامة بسبب توحيده وإقراره بالإلهية، فيكرم الله عز وجل بالشفاعة الشافع ويكرم بها وينفع بها المشهور. لكن لا يمكن أن تكون الشفاعة إلا بشرطين: برضا الله جل وعلا عن الشافع، وبرضاه جل وعلا عن المشهور وبإذنه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من جل يشفع عنده إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فتبين لنا من هذا أن الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله عنه ولمن أذن له جل وعلا في أن يشفع. قال: ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. لا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، قال الله تعالى في ذلك: فلا تنفعه شفاعة الشافعين. ونفى الله عز وجل الشفاعة في مواضع كثيرة من كتابه. والشفاعة المنفية في القرآن العظيم هي الشفاعة في أهل الشرك، أو الشفاعة التي يزعمها من يزعمها من المشركين. فالشفاعة المنفية هي شفاعة الشرك، أو الشفاعة التي يضرها ويتوهمها من لم يفهم كلام الله وكلام رسوله من أن أحد يشفع دون إذنه ورضاه. وقوله رحمه الله: ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، موافقة لقوله تعالى: كما تنفعهم شفاعة الشافعين. فنفى الله عز وجل عن أهل الكفر نفع الشفاعة. وهل هذا نفي للنفع بكلية؟ الجواب: هذا هو الأصل. لكن دلت السنة على أن من الكفار من ينتفع بالشفاعة، لكنه ليس نفعا تاما، إنما هو نوع تخفيف. من ذلك الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. وقد وسع بعض أهل العلم الدائرة فجعلها شفاعة تشمل كل من نصر النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار. ومعلوم أن الكفر درجات وليس على مرتبة واحدة، فكما أن الإيمان شعب ودرجات، فكذلك الكفر أعمال ويتفاوت أهله فيه. قال الله عز وجل: إنما المسيء زيادة في الكفر، فجعل النسيء وهو تأخير الأشهر الحرم وتقديمها والتلاعب بها مما يزيد به الكفر الكافر. والنار معلوم أنها درجات، وهذا التفاوت في درجات النار إنما هو تفاوت درجات الكفر. فالكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين في رفع العذاب وإزالته، إنما تنفعهم في تخفيفه. لذلك في عم النبي صلى الله عليه وسلم هو واضح، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم نفعه عمه، حيث قال: إنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الحديث في الصحيحين. ويدل أيضا لهذا التخفيف حديث الشفاعة العظمى، فإن الناس يجتمعون يوم القيامة ويأتون إلى الأنبياء طالبين منهم التخفيف والشفاعة عند رب العالمين في فصل القضاء. هذه الشفاعة هل الذي يقودها الكفار أو أهل الإيمان؟ كثير من النصوص جاءت مطلقة أن الناس يأتون إلى آدم، والناس يصدق عليهم المسلم والكافر. وفي بعض الروايات الإمام مسلم، وفي بعض الروايات الحديث عند صحيح عند الإمام مسلم في صحيحه قال: فيجتمع المؤمنون فيأتينا آدم، فيكون طالب الشفاعة هم أهل الإيمان. لكن حتى على هذا القول فإن طلب الشفاعة حتى على هذه الرواية فإن طلب الشفاعة فيه نوع شفاعة للكفار لكنها شفاعة تخفيف وليست شفاعة رفع، لأن ما يقبلون إليه أعلم أشد مما الضيعات. والمراد أن قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين هل يدخلها تخفيف أو لا؟ لا يدخلها تخفيف، لأن تخفيف العذاب لا ينتفع به الكافر انتفاعا تاما، وإنما يحصل النفع الكامل في أي شيء في رفع العذاب لذلك. فأبو طالب مع عظيم نفع النبي صلى الله عليه وسلم له بهذه الشفاعة حيث إنه صار أهون أهل النار عذابا، هل يبدأ بهذا؟ لا، يرى أنه أعظم أهل النار عذابا، يرى أنه أشدهم عذابا. وهذا الصدق وقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال رحمه الله بعد ذلك
والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون إلا المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
ويؤتى بالمؤلف يقول رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. الجنة هي دار النعيم الكامل التي أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين، والنار هي دار العذاب التام التي أعدها الله عز وجل للكافرين والعصاة. الجنة والنار يقول المؤلف رحمه الله مخلوقتان، يعني الآن، وهذا هو الذي عليه عقد أهل السنة والجماعة، أجمع عليه سلف الأمة ودل عليه الكتاب والسنة. ففي كتاب الله عز وجل يقول في الجنة أعدة المتقين، ويقول عن النار أعدة الكافرين، ويقول عن النار إن جهنم كانت مرصادا، ولا يكون هذا إلا فيما أعد ووجد. وأما الأحاديث فهي أكثر من أن تحصى، من أبرزها ما رواه الإمام مسلم أن الله لما خلق الجنة والنار قال لجبريل اذهب فانظر إلى الجنة وما أعددت فيها لأهلها، انظر إلى الجنة وما أعددت لأهلها فيها، فيأتي إلى الجنة فينظر إليها فيقول يا رب لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم توضع المكاره حول الجنة فيقول الله عز وجل إنها تنظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فينظر فيأتي فيقول إني خشيت أن لا يدخلها أحد لما حفت به المكاره، ثم يأتي إلى النار، ثم يرسل الله إلى النار ينظر إليها وإلى ما أعد لأهلها فيها، فيقول جبريل عليه السلام للرب جل وعلا إني لا إنه لا يسمع بها أحد فيدخلها، فتوضع الشهوات وتحف بالشهوات، فيأتي إليها فينظر إليها فيقول إني خشيت ألا ينجو منها أحد لما حفت به من الشهوات. الشاهد في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار، فالجنة وما فيها وما أعده الله لأهلها موجود، والأدلة على هذا في السنة مهما لقد أكثر من أن تحصل، منها ما رواه أنس وعائشة وابن عباس في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف رأيت في مقام هذا الجنة والنار. وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناول أكثر من الجنة، ولما رأى النار يحكم بعضها بعضا تأخر. فالأدلة على وجود الجنة والنار في الكتاب والسنة كثيرة، وعليه أجمع أهل الإسلام. أهل الاعتدال الذين أنزلاهم الله في محاسبة النصوص بعقولهم قالوا ما فائدة وجود الجنة والنار الآن؟ قالوا لا فائدة، عبث، والله منزه عن العبث، فالجنة والنار ليست موجودتين، ليستا موجودتين. فنفوا وجود الجنة والنار، وقالوا يخلقهم الله عند الحاجة إليهما، وكذب النصوص الدالة على وجود الجنة والنار. لكن هذا التكذيب هل معهم فيه نص؟ هل لهم فيه بينة؟ الجواب لا، إنما معهم عقول قليلة ومعهم بصائر حقيقة حكموا بها على النصوص، فعطلوا ما دلت عليه من وجود الجنة والنار. فأدلة ما ذكر المؤلف رحمه الله من أن الجنة والنار مخلوقتان واضحة وظاهرة يديكما كل من قرأ كتاب الله عز وجل أو سمع ما صح على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم قال مالك مسألة أخرى لا تثنيان، أي لا تجدان ولا تذهبان ولا تضمحلان، بل هما باقيتان. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم من أهل من السلف والخلف، والأدلة عليه دالة. واعلم أنه لا خلاف بين أهل السنة وأهل الإسلام في بقاء الجنة وأنها لا تفنى، وإنما الخلاف الذي وقع بين أهل السنة في ثناء النار. فذهب الجماعة من السلف والخلف من أهل السنة والجماعة إلى أن النار تفنى، ونقل هذا القول عن جماعة من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه وأبو هريرة وغيرهما. وأثره ابن القيم. والذي عليه جمهور السلف والخلف أن النار باقية، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عذاب النار وذكر خلوده وذكر تأديبه في ثلاثة مواضع من كتابه، فما ورد يوهم انقطاع عذاب النار يجب حمله على المحكم الدال على بقائه وتأديبه. فمثلا قول الله تعالى فأما الذين شقوا فمن النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال إن قوله تعالى إلا ما شاء ربك يدل على عدم الخلود. وكذلك قوله تعالى لا بكين فيها أحقاب، أي مدد متطاولة، قالوا مدد متطاولة تمتحي، وما أشبه ذلك من النصوص التي ليس فيها ذكر التأديب يجب حملها على ما جاء من النصوص الدالة على أن عذاب النار ممتد مؤبد لا ينقطع. وقد ذكر الله ذلك في ثلاثة مواضع من كتابه، في سورة النساء في قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. ولا يمكن أن يقال هذا لا خلود فيه، فإن الله ذكر الخلود والتأبيد. والموضع الثاني في سورة الأحزاب في قوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والموضع الثالث في سورة الجن في قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذه المواضع الثلاث التي ذكر فيها التأبيد تقضي على غيرها من النصوص التي قد نتوهم منها أو يفهم منها أن النار تحلى. فعلم بهذا صحة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وذكره في عقد أهل السنة والجماعة حيث قال: لا تثنيان. وهذا هو الصحيح الذي نؤمن به ونجزم بأنه الصواب بدلالة الكتاب والسنة. لكن هل هذه المسألة يبدأ فيها المخالف مسألة فناء النار؟ الجواب لا، لأنه قد نقل عن سلف الأمة، عن بعض سلف الأمة هذا القول، فهو من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة. قوله رحمه الله: فالجنة مأوى أوليائه. الذي ترك بقول إن الجنة تفنى هو جهل بن صفوان، وتجعل عليه من تبعه، وهو قول محدث لم يسبق إليه وليس له وليس به قائل لا من السلف ولا من الخلف. فيميز بين فناء النار وفناء الجنة. يقول رحمه الله: فالجنة مأوى أوليائه. مأوى أي مصير ومآب أوليائه، والنار عقاب. والأولياء هم أهل التقوى. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من حقق الإيمان وكل من اتصف بالتقوى فإنهم أولياء الله عز وجل الموعودين بالجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صحيح: أعددت لعبادي في الجنة، العباد الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالأولياء هم الصالحون الذين أصلحوا العمل الضاع، أصلحوا بواطنهم وظواهرهم، والنار عقاب لأعدائه، وهم كل من حاد الله من أهل الكفر وأهل المعصية، ولكنها متفاوتة. فالنار درجات، منها ما يكون للعصاة ومنها ما يكون لأهل الكفر. ثم قال رحمه الله: وأهل الجنة مخلدون. أهل الجنة مخلدون. وسكت رحمه الله عن ذكر أهل النار، لكنه أجاب عن حال أهل النار بالآية. والسبب والعلم عند الله أن أهل الجنة لا خلاف في تخليد في أنهم مخلدون كما ذكرنا. فلا قائل لا من السلف ولا من الخلف بأن أهل النار أهل الجنة لا يخلدون. لكن لما كان الخلاف في أهل النار ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ قال: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فأتى بالآية الدالة على تخليد أهل النار، لأنه قد وقع الخلاف في خلود أهل النار هل يخلدون أو لا، فأتى بالآية الدالة على بقائهم واستمرارهم. طيب نقف على هذا المثل غدا إن شاء الله تعالى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. ما سمعك وش تقول؟ اختلف اختلاف الذنوب والسيئات.